الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه القاعدة، قاعدة أهل الغيب، أهل الغيب والبدعة، استثناء من قانون الحرمة أو أحكام الحرمة والاحترام للطرف الآخر. وبهذه المناسبة الموضوعية ارتبط البحث بمقدار الحرمة والاحترام بين المذاهب، أو مقدار الحرمة والاحترام بين الأديان أو بين عموم البشر. ومر أن بحسب مذهب أهل البيت عليهم السلام وقواعد وضوابط مدرسة أهل البيت، وهي تختلف عن مدرسة السقيفة برمتها، يعني في هذا الجوانب، حرمة الدم والمال والعرض وإن كانت هي درجات ولكنها شاملة لكل البشر، نستطيع أن نعبر، ما لم يكن معتديا عدوانيا. العدوانية في البشر مو العداوة، دققوا، فرق بين العدو وبين المعتدي. الذي يستثنى ليس العدو من الاحترام، الذي يستثنى ماذا؟ المعتدي. والمعتدي يختلف عن العدو. لماذا؟ هذا بحث فقهي سياسي قانوني. شو الفرق بين العدو والمعتدي؟ وهذا هم يرتبط ببحثنا، الاحترام والحرمة لمن؟ المعتدي يراد به بالتالي صاحب الحرب الساخنة، أو أنه بالتالي قام باغتصاب أو غصب أراضي أو حقوق أو كذا أو فلان، عملا تجاوز، متجاوز، معتدي، هذا هو الذي يستثنى. من حرمة الدم والمال والعرض. عدوان بمعنى المعتدي، وليس المراد من العدوان العدو مطلق، العدو مطلق صاحب العداوة. خوف الاصطلاح القانوني وضع البشري الآن، شو الفرق بين المعتدي والعدوان، أو العدو عفوا، العدوان المعتدي في قبال العدو. العدو كما مر قد يكون حرب ناعمة أو حرب باردة، هذه الاصطلاحات العصرية اعتبار البيئة عصرية، حرب ناعمة أو حرب، بس حرب هي مناوعة، خصومة، حرب ناعمة أو حرب باردة، لا تصل إلى الحرب الساخنة، هذه مطلق العداوة أو الخصومة أو المناوعة. هذا لم يستثنى من حرمة المال والأرض، لكن إذا وصل إلى الاعتداء والعدوان والتجاوز هنا لا، ليس هناك حرمة مال. لذلك لاحظ المنافقين في ظل عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم أعداء يمكرون يكيدون، لكن يبقى الإسلام لهم ماذا؟ حرمة المال والدم والعرض. إذا قاموا بتجاوز اعتداء مخطط عملي أمني مضاد وما شابه ذلك، يعني إذا أوصلوا العداوة من عداوة إلى عدوان، إذا أوصلوا العدوان هنا يفقدون حرمة المال والعرض والدم. إذن فرق بين، لذلك لاحظ في زيارة عاشوراء أو في زيارة الجامعة فرق بين الحرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم، فرق بينهم. المحارب مقام، المعادي مقام. معادي عدو مقام، معتدي محارب مقام آخر. يجب التفرقة بين المقامين. إذا جمعت لملمة منظومة آيات القتال في القرآن إجمالا، هكذا سنرى أن أليس مر بنا قبل أيام أن القرآن الكريم في بعض الصور كلما أوقدوا للحرب نارا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يظهر من منطق القرآن أنه الحرب عنده ليست حالة طبيعية أولية، حالة ماذا؟ ها؟ استثنائية. آخر العلاج الكي، هكذا منطق هذه الآية وآيات أخرى كثيرة هكذا. صحيح، هذا لا ينافي آيات القتال كلها، لما لا؟ آيات القتال بالدقة هي في منطق دفاعي، مو الدفاع المصطلح عليه في الفقه، الدفاع المصطلح عليه عصريا، لأن سوف أبين حتى في مدرسة أهل البيت حتى الجهاد الابتدائي اسمه بابتدائي، بس مو معناته حرب عدوانية وإنما دفاع. الدفاع في مقابل شنو؟ في المنطقة الوضع العصري الحالي الدفاع مقابل ماذا؟ مقابل عدوان. الدفاع مقابل ماذا؟ عدوان واعتداء. الدفاع هذا معنى الجهاد والقتال في الآيات كل دفاع بهالمعنى، مو الدفاع. أما الجهاد الابتدائي في مقابل الجهاد الدفاعي المذكور في الفقه هذا له معنى آخر، لا سيما في مدرسة أهل البيت، ليس المعنى ابتداء عدوان من المسلمين أو الدولة الإسلامية على طرف آخر، المراد به أيضا دفاع. شلون دفاع؟ الجهاد الابتدائي، الجهاد الدفاعي في الفقه دفاع واضح، الجهاد الابتدائي دفاع. شلون دفاع؟ هو يعني دفاع بالمنطق الحقوقي، باللغة الحقوقية. شلون هو دفاع؟ من باب المثال ونعطي بعد ذلك الضابطة. مثلا بدر، هو الرسول صلى الله عليه وآله ابتداء حرك جيشه تجاه قافلة قريش، فهذا شلون دفاع في بدر؟ أحد لما هم أتوا، بجيشهم فواجههم النبي أطراف المدينة المنورة. لكن في بدر كيف إن في خيبر مثلا، كيف في بني قريظة، بني النضير، غير حنين، شلون يصور دفاع؟ يصور دفاع لأن في بدر بالدقة هي قريش قامت بمصادرة أموال المسلمين في مكة، فمن الذي ابتدى بالعدوان؟ قريش. مو فقط عداوة، ماذا؟ ها؟ عدوان، تجاوز. فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقتص من أموال المسلمين بأموال قريش في قافلة أبي سفيان الآتية من الشام، حق مشروع اقتصاص، قصاص مالي. هم لما علموا بأن النبي يريد أن يقتص مالي أرسلوا جيشهم، نجت القافلة، قافلة أبي سفيان، إذ يعدكم الله أحد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني قافلة شلين بالحرب. لاحظ أصل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر ما كان بمنطق ابتداء عدوان، جهاد ابتدائي صحيح، بس هذا ابتدائي بمعنى هذا هو يعني دفاع بمنطق حقوقي، هو دفاع اختصاص لأموال المسلمين، وليس كان هدف النبي الأول في الدرجة الأولى أن يشن حرب على قريش عسكرية. لذلك في بدر عتبة خاطب أبي جهل، قال لي أخو نجت القافلة، بعد ليش نحن نحاربه؟ ليش نتجه إلى بدر؟ دعونا نرجع. أبو جهل تعنت، عتبة أيضا قال أبو جهل وقال لقريش أن المعتدي ليس بيده فلاح ونجاح. إن هنا نشوف لاحظ من المعتدي، هم أولا مصادرة أموال المسلمين ولم يسمحوا للمسلمين أن يأخذوا قصاص أموالهم، وزيادة على ذلك هم الذين أتوا للحرب العسكرية، لأن المسلمين اتجهوا تجاه مكة، هم اتجهوا فقط تجاه من؟ قافلة. لذلك عتبة أنذر قريش، أنذر أبو جهل وغيره وفلان، أنذرهم بأن هذا عدوان منا زائد، يعني علاوة أن صادرنا أموال المسلمين نريد أن نشن عليهم هذا حرب عسكرية، هذا عدوان فوق عدوان، اعتداء فوق اعتداء، ولا يفرح المعتدي. أي منطق رسخه النبي إبراهيم في مكة في قريش جيلا بعد جيل. أبو جهل خرج عاشرا بطرا كالذين خرجوا لاء الناس، شنو التعبير؟ يصف القرآن قريش، وفعلا كانت هزيمة نكراء لقريش. كانت هزيمة نكراء لقريش لأنهم في عندهم اعتداء مضاعف. فلاحظ نفس وقائع بدر، نفس ربيعة له قتل بعد على يد حمزة، على يد أمير المؤمنين، كان هو يبارز حمزة بن عبد المطلب، من عتبة وشيبة والوليد ابنه، فقتل عتبة والد هند جد معاوية بن أبي سفيان، لكن هو نصحهم. فأبو جهل قال لك إنك خفت من سيوف بني هاشم. فقال لو تعصيني قريش الدهر وتطيعني هذا اليوم تفلح. النبي صلى الله عليه وآله في القصوى الأخرى الدنيا يقول لو وهو بالتالي مشرف بنبوة على ما يجري في المعسكر الطرف الآخر، فقال رسول ماذا يجري بينهم؟ قال إن عتبة أن ينصحهم ولو أخذوا بكلامه ذو الجمل فوق الجمل لأفلحوا، لكنهم ما يأخذوا بكلامه. وفعلا هم أبكدوا. فلاحظ أصل منطق حرب بدر دفاع، دفاع في دفاع. وإن كان الرسول هو ابتدأ بالإخراج الجيش، بس هو ليس تحت منطق وغلاف وغطاء حقوق دفاعي. نعم. كذلك في بني قريظة وبني النضير هم خانوا أمنيا، صاروا على اللاسه اليهود اللي كانوا على اتفاق مع النبي، سموا على شيئا هين، يعني صالوا أوكار للفت بعرض المسلمين أمنيا كيد لقريش وكذا. خب هذا نوع من يعني مثل خلايا نائمة خطرة، وعندهم مخطط بخلخلة وإزالة البعد الأمني عند النبي والمسلمين. هذا جهاد ابتدائي، لكن هو بالدقة دفاعي، يعني تحت غطاء دفاعي. خيبر هم هكذا، حنين ما كان مجرى، حنين هي هوازن كانت تعد العدة. فالنبي فاجأهم. الآن أحد أقسام الدفاع يعبر عنه بالحرب ليش استباقية، الحرب ما يسمى صحيح الحرب الاستباقية ابتداء، بس هو ابتداء دفاع مو ابتداء عدوان، لأن الطرف الآخر يحضر على عدوان شرس وخطير، فأنت تقطع على الطريق. فبالدقة الجمل ما كذا، هم ابتدأوا أن يؤمنوا بالحرب، هم جيشوا الجيوش، هم قتلوا المسلمين في البصرة شيعة علي، النهروان كذلك، صفين ما كذا. صحيح أن نزح من الكوفة إلى حدود الشام صفين، ولكن بسبب هو ماذا؟ بسبب وضع معاوية يده على مقاليد المسلمين في الشام من دون ترخيص، مثل كأنما يسقط محافظة من الدولة الإسلامية، وبالطبيعي ينبل الجيش من المركز إلى الحدود. فبالدقة إذا هو حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وحتى سيد الشهداء والإمام الحسن المجرى، بالدقة هي بالمنطق العصري حروب دفاعية وليست حروب عدوانية. نعم تسمى ابتداء. أشرح هذا المطلب ولخص أساس ننتقل للبحث اللاحق. فالجهاد الابتدائي في مدرسة أهل البيت له غطاء دفاعي، وإن كان هو ابتدار وابتداء صورة، لكنه واقعه ماذا؟ دفاع. ومن أهم غايات وفلسفات الجهاد الابتدائي هو في الحقيقة علاوة على اللي ذكرناه غطاء دفاع حقوقي، علاوة على ذلك ما هو؟ علاوة على ذلك الدفاع عن شعوب العالم، كما في سورة النساء آية من آيات الجهاد الفدائي. ما لكم أو ما لا نقاتل أو قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان. في سورة النساء هنا هذه الآية في سورة النساء استخرجوها نقرأها تبين أن هدف الجهاد الابتدائي هو ما لكم وما لكم. هاي آية محكمة في آيات الجهاد الابتدائي. الآية رقم كم؟ 75 في سورة النساء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. هل أسلمت الأنظمة الذي يقال في الجهاد الابتدائي؟ صحيح. أي معنى أسلمت الأنظمة؟ يعني لا تكون هناك أنظمة جور تجور على شعوبها بهذا المعنى فهي دفاع. وهذا الآن حتى نداء الأمم المتحدة عندهم هذا أن أنظمة الجور يعني من مسؤوليات يعني كمنطق وضعي فطري بشري أن في أن المجتمع الدولي أو المنظمة الأممية تقف وتواجه أنظمة الجور التعسفية الجائرة على شعوبها أو على جيرانها أو كذا. يعني الظلم والجور مواجهة الظلم والجور هذا دفاع وليس عدوان. وإن لم يكن جور عدوان على المسلمين أنفسهم على بلادهم أنفسهم لكن في شعوب أخرى مستضعفة. فهذا هو غايات الجهاد الابتدائي دفاعية في الحقيقة. إذن الفرق كان بين الجهاد الدفاعي والابتدائي هذا أن الجهاد الدفاعي في دفاع المسلمين أو بيض المسلمين أو كذا، والجهاد الابتدائي هو دفاع أيضا لكن دفاع الآخرين عن الشعوب الأخرى. ملخص شرحناه في كتاب عدالة الصحابة الفرق بين الجهاد الابتدائي في مدرسة أهل البيت والجهاد الابتدائي. سهل البحث كيف طويل عريض. ما يقال بأن الجهاد الابتدائي جهاد دعوة، نعم بس مو دعوة، أنه إكراه في الدين. لا، إكراه الجاء في العدل وليس الجاء في الاعتناق والاعتقاد. وهذا التحليل الذي أذكره قد واحد يراجع كتب الفقهية الإمامية في الوهلة الأولى أو الثانية أو الثالثة يقول لا، هو هذا نفس المذكور في الجهاد ذا عند المذاهب الإسلامية الأخرى اللي منطلقة من مدرسة السقيفة. لا، الصحيح أن إذا جمعت كل شواهد البحث الجهاد الابتدائي في مدرسة أهل البيت يختلف روحا وهدفا وغاية عن الجهاد الابتدائي المطروح في مذاهب الإسلامية الأخرى التي تنطلق من مشروعية السقيفة، بخلاف مدرسة أهل البيت تنطلق مشروعية أهل البيت عليهم السلام. ولذلك مر بنا أمس أن المشرك أو العابد وثن أو الملحد في الحرب بعد أن تضع الحرب وزارها لا يجوز تكليفا ماذا؟ قتله. هذا الحكم بنحو الضرورة في مدرسة أهل البيت وليس بنحو الفتوى الظنية أن يقال هذا فتوى المشهور عند الإمامية. لا، هذا إطباق تسالم وليس تسالم ظني، تسالم ضرورة. وهذا يميز أن غاية الجهاد، إذا أراد الإنسان أن يقرأ نظام الجهاد عند مدرسة أهل البيت كنظام، شلون نظام اقتصادي نظام اجتماعي، إذا أراد الإنسان نظام يعني مجموعة بنود وأحكام وليس حكم واحد، مجموعة قواعد في أبواب شكل منها منظومة كاملة يسمى نظام. فنظام الجهاد في مدرسة أهل البيت يختلف جوهرا روحا غاية عن ما عند الآخرين. نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاي نوع من التسليم المسالمة. لذلك لاحظ في الآية الكريمة لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، فسرت بمعنيين وكلهما صحيح، يعني المسالم أو الذي يظهر الإسلام، من الذي يظهر الإسلام أيضا مسالم. مر بنا أمس أن التشهد الشهادتين ودخول الإسلام نوع من التعهد والمعاهدة العامة، غاية الأمر معاهدة اعتقادية. فبالدقة جهاد الدعوة هو إلجاع على العدل، لأن أسلمت الأنظمة وليست أسلمت عقائد الأفراد، أسلمت الأنظمة هو أن تستجيب. معنى إظهار الله عز وجل لدولة صاحب العصر والزمان على كل أرجاء الكرة الأرضية هو هذا، أن تكون دولة صاحب العصر والزمان في الظهور هي الدولة العظمى قطب الدولة العظمى الوحيدة في العالم، حيث تلجئ الدول الأخرى، مو إلجاء على العقائد، تلجئها على العدل مع شعوبها وفق قوانين العدل في دين الإسلام. المحكمة العليا الدولية تصير المحكمة الإسلامية، المحكمة الإسلامية المهدوية هي المحكمة الدولية، هي منصة الأمم وليس منظمة الأمم الحالية. الأممية نعم أطروحة مهدوية، لكن بهذا السياق، بهذه الصياغة منظمة الأمم المتحدة المهدوية مو الدولية الحالية، لا هذه كيان آخر بديل عن دي المنظمة الأمم المتحدة التي تنبثق عن اتفاقات ومعاهدات بين الأغنياء منكم، أغنياء العالم الذين اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا. لا هذا الذي سيكون منظمة الأمم المتحدة تحت الإشراف المهدوي بنظم دين الإسلام وفق رؤية مدرسة أهل البيت لا رؤية السقيفة، إسلام أهل البيت عليهم السلام. إجمالا هذه منظومة نظام الجهاد إذن الابتدائي بالدقة. الآن بعض الصياغات في الكتب الفقهية يذكرون في الجهاد صيغة كالصياغة الموجودة عند العامة فتعطي طابعا موهما، هذا صحيح شوية يجيب صياغة بالصياغة الموجودة في الروايات والآيات. فإجمالا لذلك تلاحظ صياغة باب الجهاد عند الصدوق المقنع أو المقنع المفيد تختلف عن صياغة الجهاد في الموصوف، الذي في المقنع والمقنع للمفيد، مقنع للصدوق المقنع المفيد أو النهاية التوصيف ذاك أقرب في الهيكلة مع طرح مدرسة أطروحة مدرسة أهل البيت. وإن كان من أتى بعد الشيخ الطوسي تبع الصياغة الموجودة في المبسوط، الهيكلة الموجودة في المبسوط، والحال أنه أسلم لا المقنع المفيد، أو حتى الذي في التهذيب، في التهذيب أو النهاية للطوسي أو المقنع للصدوق أو المقنع أو النهاية للطوسي، هذه الهيكلة أقرب صياغة لمدرسة أهل البيت إجمالا. فإذا أرجع إلى ما كنا فيه إجمالا، أن الدم وعرض وما للإنسان محترم إلا أن يكون مقتديا، وباب الجهاد عند مدرسة البيت لا يتخطى هذه الضوابط العامة، محترم إلا أن يكون شنو؟ ماذا؟ إلا أن يكون معتديا، مو معاديا، معتديا. معتدي أخص من ماذا؟ المعادي والمناور. لذلك باب الجهاد في هذا الاستثناء، سواء ابتدائي أو دفاعي، الجهاد يرتبط له حرف ساخنة يرتبط بالمعتدي، إما معتدي على المسلمين هو الجهاد الدفاعي، أو معتدي على شعوبة وإن لم تكن إسلامية فهو شنو؟ الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي دفاع عن مستضعفي الأمم الأخرى مرخصة في مدرسة أهل البيت، والجهاد الدفاعي هكذا صياغات ضرورية في قولبة أبواب الفقه تحتاج إلى إعادة صياغة، كي لا يتخيل المتخيل أنه الجهاد في مدرسة أهل البيت نفس شاكلة الجهاد عند مدرسة السقيفة، هذا خطأ. ضروري نوع من إعادة الصياغة والهيكلة طبق الضروريات، هذا كلامي ليس طبق الفتاوى الظنية، طبق الضروريات. حتى هنا نتيجة مهمة كل هذه الأيام كنت نريد نوصل لها، مدام التنور حار، النتيجة المهمة ما هي؟ ويكون هذه نتائج مهمة، يعني نريد نضيف نتيجة أخرى مهمة. النتيجة المهمة ما هي؟ النتيجة المهمة الأخرى أن الإسلام الظاهري تترتب على هذه النتائج، حرمة المال، حرمة الدم، حرمة العرض، الإسلام الظاهري أو بعض الآثار الأخرى الزائدة. هذا الإسلام الظاهري هو الذي يندرج فيه المنافق، بخلاف الإيمان أو الإسلام الواقعي، ذاك تترتب عليه آثار كثيرة أخرى في الاحترام والحرمة. مثلا الآن المنافقين، نفس القرآن الكريم يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني هذه قضية تجهيز الميت كاحترام لا يترتب على الإسلام الظاهري للمنافق. شوف ترتب عليه حرمة الدم وعرض ماله، لكن لا يترتب بقية أحكام الاحترام. إذا نفس القرآن الكريم الآيات والروايات وفتاوى حتى الفقهاء الإمامية أو غيرهم أو فتاوى الفقهاء الإمامية تفرق بين الإسلام الواقعي والإسلام الظاهري. الإسلام الظاهري تترتب عليه الآثار التعايش السلمي، أما الإسلام الواقعي يترتب عليه الأخاء، الإخاء والأخوة الإيمانية. أما الإسلام الظاهري لا يجوز أن يذوب الإنسان في المنافقين والمنافقات، بل يجب أن تكون براءة. براءة يعني ماذا؟ تعايش اجتماعي سلمي مع المنافقين موجود، لكن ذوبان هوية لا يجوز، بل لابد أن تكون براءة في الهوية، وإن لم يكن براءة في التعايش الاجتماعي. كل هذه البحوث طيلة هذه الأيام لنصل إلى ذي الصورة، وهذا هو ما قرره الفقهاء أجمعون إلا من شد في هذه الأبواب والمسائل، أن الإسلام الظاهري الذي يشمل المنافقين ما الذي يترتب عليه؟ لا يترتب عليه الأخوة، لا يسوغ لا يسوغ هذا أحد من فقهاء الإمامية ولا حتى المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى يقول أن الأخوة مترتبة على الإيمان، على الإسلام الواقعي لا الإسلام الظاهر الذي يندرج فيه المنافق أو صاحب البدعة أو صاحب الريبة. أصحاب الريبة، أصحاب البدعة، البدع، أصحاب النفاق، هؤلاء وإن ترتب عليهم الإسلام الظاهري التعايش الاجتماعي معهم، ولكن لا يسوغ ترتب الأخوة والمؤاخاة معهم، لا تسوغ بحال. ليس هناك نص قرآني يسوغ الأخوة معهم، ولا نص روائي، ولا فتوى أحد من علماء الإمامية. هذه النكتة لابد تكون واضحة بمجموع الأبواب الفقهية والمسائل. تعايش اجتماعي نعم، تعايش سلمي نعم، تحفظ حرمة الدم والمال ليس قضية كداعش ولرغب، هذا صحيح. هذا أمر شلون الآن كل مكون له هوية الأسرية، هوية في المذهبية، هوية الأديانية، لماذا لا يذوب بعضهم في بعض؟ ما له معنى. هذه الهوية أخوة، كل مكون بحسب انتماءه في الهوية. هم كل من المكونات، كل من كذا يقول لنا هويتنا، هذه حريم لنا حدود معينة، ولا تنافي التعايش الاجتماعي، لا تنافي الأمن الاجتماعي، السلم الاجتماعي، المسؤوليات المشتركة، الوظائف المشتركة، الحقوق المشتركة، لا تنافي. هذا ملف وجانب حرمة المال والدم والعرض، والجانب الآخر ما هو؟ ها؟ الجانب الآخر الهوية الخاصة المذهبية والديانية، الأخوة يعني. أما أن نرتب الأخوة على الإسلام الظاهري على لا لدي شيء آخر. حتى الأديان تترتب بينها تعايش اجتماعي، تعايش اجتماعي شيء، أخوة شيء آخر. على الإيمان نعم أكو تعبير في القرآن الكريم أخا عاد أخا ثمود، هذه أخوة نسب، أخوة افترض وطن، الأخوة هم درجات تتذكرون. أما الأخوة التي هي بقول مطلق أخوة دينية وإيمانية لا، هي لا تترتب على الإسلام الظاهري. هذا التمييز بحسب مجموع للأحكام لازم نصير واضحة. حينئذ إن شاء الله شيئا فشيء ننتقل لبحث مسألة حرمة الغيبة بعد ما انتهينا من حرمة السب، بعد وضوح هذه القواعد الفقهية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.